والله البر طبعا احنا عارفين انه الكلمة العادية المستخدمة البر اللي هو ضد او المقابل للبحر، وسمي البر برا لاتساعه، ده الاصل فيها، يعني سمي البر برا لاتساعه، والبر مقابل البحر. والبر اسم من اسماء الله الحسنى. في تعريف البر هو المتوسع في الإحسان، يمن على عباده دينا ودنيا، ولا يقطع الإحسان بسبب العصيان. والبر المطلق هو الذي منه كل مبرة وإحسان، يوصل الخير لمن يريد برفق ولطف. قال تعالى واصفا نفسه: إنه هو البر الرحيم. والعبد يرزق البر فيسمى هو بار لوالديه مثلا. وبر العبد بوالديه وبالأقربين وبكل من هو محتاج إلى مساعدته رزق من الله تبارك وتعالى وتوفيق من المولى عز وجل. والدليل على أن البر رزق من الله يرزقه الصالحين من عباده، يقول الله تبارك وتعالى مثنيا على يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول عن عيسى ابن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى البر هنا رزق وخلق وصنع، لأن الله تبارك وتعالى خلق يحيى وصنعه ولم يجعل له من قبله سميا. وأما عيسى فهو كلمة الله تبارك وتعالى ألقاها إلى مريم وروح منه. وهو عيسى يتحدث عن نفسه ويقول: وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا، أي جعلني برا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعلمنا ربنا تبارك وتعالى الطلب للبر وأن نكون من الأبرار. فالبر رزق، قال تعالى وتوفنا مع الأبرار، وبشر على ذلك فقال: وما عند الله خير للأبرار. وأمرنا بالبر حتى ننال ما عند البر سبحانه وتعالى، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال منبها أولي الألباب وأولي النهى والعارفين والساعين إلى الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأوضح طريق البر المقبول، فليس كل بر يقبل، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت من منطلق قلب مؤمن. فقال عز وجل: ولكن البر من آمن، والآية فيها حذف تقدير ولكن البر بر من آمن، أي ولكن البر المقبول المعتمد هو بر من آمن. أما بر العصاة فقد يبر العاصي والديه، وقد يبر الكافر الناس فيحسن إليهم ولا يقبل هذا البر لكفره، ولكن يجزاه في الدنيا، يوفيهم ربهم تبارك وتعالى أعمالهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى البر المقبول في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن، فلا يقبل البر إلا إن كان من مؤمن. ووصف الملائكة مثنيا عليهم فقال عن القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام برره. فهو سبحانه وتعالى البر المطلق، ومنه البر تفضلا وإحسانا هو الله. التواب صفة من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية، والفعل تاب، تاب يتوب توبا وتوبة ومتابة وتابة، تاب يتوب تابة وتاب يتوب توبا وتاب يتوب متابا وتاب يتوب توبة، أي رجع عن المعصية. تاب إلى الله، رجع إليه بالطاعة بعد المعصية. تاب الله عليه وفقه للتوبة وقبلها منه وسلك به سبيل الرشد. قال تعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال عز من قائل ثم تاب عليهم ليتوبوا، لنتبين أن الله يتوب أولا، فيتوب العبد تبعا لتوبة الله عليه ولتوفيقه له بالتوبة. وقال عن نفسه عز وجل غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للطول إليه المصير، للطول لا إله إلا هو إليه المصير. جت كلمة توبة وقال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فجت متابة وجت إيه التوب. التواب صيغة مبالغة لتائب، تائب اسم فاعل، تواب صيغة مبالغة، كما جاء في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهم الذين يتوبون دائما عن كل ذنب ومعصية وهم وخطر، فهم التائبون أبدا، التائبون أبدا. التواب صيغة مبالغة، فهو ليس تائب ولكن تواب، أي أنه دائما وأبدا يرجع إلى الله، كلما أذنب أو عصى يتوب. حتى هناك من الناس من يتوبون عن الخواطر رغم أنهم غير مسؤولين عنه، فهم يتوبون عن حديث النفس وعن الخواطر وعن الهم بالمعاصي، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، ومع ذلك هم يتوبون حتى من الهم. والتواب من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي صفة فعل، ومعناه كثير قبول التوبة. قال تعالى واتقوا الله إن الله تواب رحيم، وقال إنه هو التواب الرحيم، أي المهيئ أسباب التوبة لعباده، يحذرهم ويمهلهم ويذكرهم، فإن تابوا تاب عليهم، وإن عادوا للذنب سهل لهم أسباب التوبة مرة بعد مرة. ولو أذنب العبد في اليوم 100 مرة وتاب إلى الله في كل مرة تاب الله عليه. سبحانه وتعالى يعود بأصناف الإحسان على عباده فيوفقهم بعد خذلان، ويعطيهم بعد حرمان، ويخفف عنهم بعد تشديد، ويعفو عنهم بعد وعيد، يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحانه وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، هو الرازق للتوبة، وهو الموفق لها، وهو القابل لها، وبها يبدل سيئات العبد حسنات. هو التواب، هو الله المنتخب. ومن الغريب أن يأتي اسم المنتقم بين اسمين، التواب المنتقم العفو. هذا الاسم المنتقم اسم مخيف، اسم مرعب، لأن الانتقام نكال، والانتقام أشد نكالا من العقوبة، والانتقام يشعر بالتربص والإمهال ثم الأخذ على حين بغضة، بخلاف العقوبة. العقوبة قد تشعر بالمؤاخذة فور وقوع الذنب، قد تشعر بهذا، لكن المنتقم يشعر بانتظاره وإمهاله وإملائه واستدراجه ثم الأخذ، فإن أخذ فلا مهرب ولا محيص. من هنا تجد أن اسم المنتقم جاء بين قوسين من أقواس الرحمة، جاء بين اسم التواب واسم العفو. المنتقم نحن نطمئن والحمد لله لأنه بين التواب وبين العفو كما قلنا، أيضا يطمئننا ما جاء في القرآن وصفا للمنتقم وأفعال المنتقم وبمن وممن ينتقم. نفهم من الآيات أن المنتقم هو الذي يقصم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على المصرين العصاة، والانتقام غاية النكال، والمنتقم غالب، غالب قاهر. لذا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. ويطمئننا قول الله تبارك وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. والمجرمون هم الكفار. المجرمون في القرآن، في القرآن كله، كلمة مجرم تعني الكافر والمشرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن من المجرمين منتقمون. وقال مبينا أن الانتقام يأتي بعد إملاء واستدراج، فقال في قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال أيضا مبينا أن الانتقام من الطغاة بعد إملاء واستدراج قال أيضا أن الانتقام من المصرين الذين حذروا فلم يحذروا، والذين هددوا فلم يبالوا، فيقول ومن عاد فينتقم الله منه. من عاد ومن عاد، إذن فهو لا ينتقم لمجرد العصيان الهادي، وإنما ينتقم من الطغاة بعد إملاء وبعد استدراج وبعد تحذير وتنبيه ووعيد. أيضا ينتقم ممن يعود بعد غفران، ومن عاد فينتقم الله منه. والانتقام أشد من العقوبة العادلة، لأن العقوبة العادلة لا تمكن الظالم من الإمعان في المعصية والطغيان. العقوبة العاجلة للظالم لا تمكنه من الإمعان في الطغيان وفي الإصرار على المعصية. والانتقام لا يكون إلا بعد إمهال وإملاء، فيقسم المنتقم ظهور العتاة وينكل بالجناه ويشدد العقاب على الطغاة، وذلك بعد الإعلان والإنذار وبعد التمكين والإمهال. والفعل هو نقم، نقم منه أي عاقبة، نقم عقب، نقم منه عقبة، نقم الشيء أنكره وعابه وكرهه. منه قول الله تبارك وتعالى وما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أيضا قول السحر حين آمن وهددهم فرعون فقالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت، فنقم كرهه، نقم الشيء كرهه وعابه. أما نقم بمعنى عاقب. وقلنا إن الانتقام لا يكون إلا من الجبارين العتاة في الإجرام، والله تبارك وتعالى يقول فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول إنا من المجرمين منتقمون. الله تبارك وتعالى هو المنتقم، هو الفعال لما يريد. العفو، عفا عفوا، والعفو لا يكون إلا عن ذنب ومعصية. عفا عن الذنب عفوا، تجاوز عنه وترك العقاب عليه، فهو عاف، فهو عاف، عفا يعفو فهو عاف. وصيغة المبالغة عفو، إذا فعفو صيغة مبالغة لعاف. والعفو كثير العفو. كلمة العفو بمعنى الصفح وبمعنى التجاوز وبمعنى الترك وبمعنى الصفح وبمعنى الفضل، وجاءت في القرآن بهذه المعاني في قوله تعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي يتجاوزن عن حقهن في نصف المهر إذا طلقن قبل الدخول. إلا أن يعفونا أي يتجاوزن. وقال تعالى أمرا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو أي خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا به عن طيب خاطر. وقال أيضا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما زاد عن احتياجكم وعن حاجاتكم الضرورية وما سمحت به نفوسكم. ومن الدعاء الذي علمناه في القرآن واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فارحمنا على القوم الكافرين. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالعفو فقال واعفوا، وقال فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. ومدح العافين فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال عن نفسه عز وجل وكان الله عفوا غفورا، وقال مؤكدا إن الله لعفو غفور. والعفو أبلغ من الغفران، لأن المغفرة من الغفر، والغفر هو الستر، فالمغفرة ستر الذنوب والعفو محو الذنوب، فالعفو أبلغ من الغفران، لأن المغفرة ستر للذنوب والعفو محو وغفران. ويقول تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الرؤوف رأف به يرؤف، رأف يرؤف، ورأف يرأف، ورأف به يرأف بفتح الهمزة وبضمها رأفة، أشفق عليه من أن يحل به مكروه، هذه أصل الكلمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف، لأنه آخذ بحجوزهم عن النار، هم كالفراش يتساقطون إليها وهو آخذ بحجوزهم عن النار. وما ترك بابا من أبواب الخير إلا وفتحه لنا، وما ترك طريقا من طرق الرشاد والسلوك إلى الله إلا وبينه صلى الله عليه وسلم لنا. فالرؤوف المشفق، ورأف به أشفق عليه من أن يحل به مكروه. والرأفة ليست مرادفا للرحمة، بل الرأفة أبلغ من الرحمة. والرأفة من الله دفع السوء عن العبد وكشف الضر برفق ولطف. والرأفة عامة والرحمة خاصة، الرأفة أبلغ من الرحمة، والرأفة عامة والرحمة خاصة. ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. أما في شأن الرأفة فيقول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبهذه المناسبة تحضرني قصة تروى عن الإمام أحمد بن حنبل آخر الأئمة الأربعة. بلغه وهو يجمع الحديث لتصنيف مسنده، يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث ثلاثية، ثلاثية عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، يعني قريبة العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين بلغه أن رجلا وراء النهر يروي أحاديث ثلاثية رحل الإمام إليه، رحل إليه، فلما ورد عليه وجده يطعم كلبا فسلم عليه الإمام، فرد الرجل عليه السلام ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه. فلما انتهى من إطعام الكلب التفت إلى الإمام وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. قال: نعم. فقال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ثلاثي، قال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة. ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث، يكفيني هذا الحديث. ثم رجع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة صدقة. وقصة الحديث معلومة. مر رجل على بئر فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال: قد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم رقى البئر فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فتعجب الأصحاب وقالوا: أو إن لنا في العجماء أجر يا رسول الله؟ قال: في كل كبد رطبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورأفة الله تبارك وتعالى بعباده لا تعد ولا تحصر ولا يعلم كنهها. رأفة هي أشد من رأفة الأم بوليدها، بل الفارق بين رأفة الأم ووليدها وبين رأفة الله بعباده هو الفرق بين الأم وبين الله. وحين تعجب الأصحاب يوما من ولع أم على ابنها الصغير وبحثها عنه، فقالت: تتعجبون من رحمة هذا بابنها؟ لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. نعم، إن الله هو الرؤوف الرحيم. هو الله مالك الملك. هو الله. نحن نتمسك بهذا الحديث الذي رواه الرجل الإمام أحمد، ولا نقطع رجاءنا في الله أبدا، وكلنا في الله رجاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق رجاءنا جميعا بالأمن والأمان في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. مالك الملك، هذا الاسم من الأسماء التي يستحيل على الإنسان أن يحيط بها. أما من حيث اللفظ فمالك الملك هو الذي يجري الأمور في ملكه على ما يشاء، لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه. أصل الكلام وأصل الصفة وأصل الكلمة ملكه، يملكه ملكا وملكا وملكا، بتثليث الميم. يعني ممكن تتشكل الثلاث تشكيلات، ملك يملك ملكا وملكا وملكا، بمعنى حازه وانفرد بالتصرف فيه، حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك. والملك يكون في الاعيان المحسوسه حقيقه، الملك يكون في الاعيان المحسوسه حقيقه، ويكون في المعاني مجازا. مثال: اني وجدت امراه تملكه، من قول الهدهد في القران، اني وجدت امراه تملكه، هذا الملك مجاز ولا حقيقه؟ حقيقه، حقيقه. وقول الله تبارك وتعالى: وما ملكت ايمانكم، هذا الملك ايضا حقيقه. اما في المعاني حين ياتي الملك مجازا، ياتي الملك مجازا كقول الله تبارك وتعالى: امن يملك السمع والابصار، امن يملك السمع والابصار. ايضا في قول الله تبارك وتعالى: فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويل، اي لا يستطيعون. انما الملكيه هنا ليست ملكيه حقيقيه، وانما ايه؟ مجاز. مالك اسم الفاعل، مثل قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهم لها مالكون. أما الملك فهو مصدر بمعنى السلطان والحكم، مثل قوله تبارك وتعالى: وما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والملك الحاكم ذو السلطان والسيادة، كما في قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. أما المالك والملك والمليك هو الله، وهي من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وقال: مالك يوم الدين، وقرئت ملك يوم الدين، وقال: قل اللهم مالك الملك. فهو المالك وهو الملك وهو المليك. الملكوت الملك العظيم، ولا يطلق إلا على ملك الله فقط، فكل ملك في الدنيا يطلق عليه ملك. أما ملك الله تبارك وتعالى فهو الملكوت. ومنه قول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وقال عن نفسه: بيده ملكوت كل شيء. ومالك الملك هو الله الذي يتصرف في مملكته كيف شاء وكما شاء وقت ما يشاء، إيجادا وإبقاء وإعداما وإفناء وتدبيرا وتصريفا وتقديرا. فهو الملك والمالك والمليك، ملكه ومملكته من خلقه وإيجاده دون شريك ودون منازع، فقد كان موجودا والكون عدم، وما حكم في ملكه فما ظلم. كل ملك في الدنيا سلطانه زائل مهما طال، ولم يكن لمن يملكه اصلا، فلو دام لغيره ما انتقل اليه. ومهما ملك العبد في الدنيا فملكه محدود، وقد يكون ملكا وليس مالكا. فالملك في اي بلد لا يملك قلوب الرعية، ولا يملك عقولها، ولا يملك افكارها، ولا يملك حبها، ولا يملك مشاعرها وعواطفها وجوارحها، ولا حتى يملك ممتلكات الغير من عرض الدنيا الزائل، فهو يحكم ولا يملك. وقد يكون مالكا وليس ملكا، فهو يملك الضياع والأراضي، وقد يملك الغابات والجزر والمساحات، ولكنه ليس ملكا عليها ولا متحكما فيها، أو متحكما بمن فيها من دواب وأناس وهوام وما إلى ذلك. أما مالك الملك فهو الذي ملك فحكم فعدل، وهو المالك والملك والمليك، يملك كل شيء ظاهرا وباطنا. نعم، يملك كل شيء ظاهرا وباطنا بالإيجاد من العدم أولا، وبالإبقاء ثانيا، وبالتدبير والتصريف والتقدير ثالثا، وهو الحاكم الوحيد، والسلطان كله له، والملك كله بيده، بيده ملكوت السماوات والأرض، يحكم ما يريد ويقضي ما يشاء دون معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هو الملك المطلق، وهو المالك المطلق، وهو مالك الملك، هو الله ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة، المختص بالإكرام والكرامة. فكل جلال له سبحانه، وكل كرامة منه سبحانه. له الجلال في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، والإكرام فيض منه على عباده وجميع مخلوقاته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو القائل: ولقد كرمنا بني آدم. جل الشيء يجل جلالا وجلالة، عظم شأنه فوق كل الأشياء. وذو الجلال أي صاحب الجلال والجلال، عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح. الجلال ذو الجلال أي صاحب الجلال، صاحب العظمة، صاحب الكبرياء، المستحق صفات الحمد. والإكرام أي هو ذو الإكرام، هو سبحانه وتعالى أهل لأن يكرم عما لا يليق بجلاله وكماله، وعما لا يليق به من شرك أو وصف أو أشياء. ومنه سبحانه وتعالى تصدر كل كرامة لعباده، هو الله. المقسط هو الله، الفعل طبعا بصفة من صفات الأفعال، صفة فعلية من الصفات الفعلية، وبدل صفة فعلية يبقى ضروري مشتقة من فعل. الفعل عندنا هنا قصف يقصط قصوطا، ظلم وجار، ظلم وجار، القصوط الجور والظلم. قصط يقصط فهو قاصط، ظلم وجار، وعدل عن الحق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقاسطون جمع قاسط، قسط يقسط قسوطا فهو قاسط، ظالم جائر مائل عن الحق والعدل. اقسط عدل وازال الظلم والجور. اللغة العربية فيها حاجة غريبة أوي، فيها همزة اسمها همزة السلب أو همزة الإزالة، تخش على الفعل تقلبه تعكسه تزيله. زي مثلا شكا إليه فأشكاه، أزال شكواه، شكا وأشكى، شكا معروف بقى إنه اشتكى له ها، واخبره بامور مضايقاه، وقع عليه ظلم، وقع عليه حاجه من الشكوى. اذا قلت اشكاه اي ازال شكواه. اقنى ازال القنية، او ازال القنا، يعني برضه حكيلي ان شاء الله في الخطبه الجمعه الجايه، وانه هو اغنى واقنى، افقر، قد تكون افقر وقد تكون الهمزه همزه سلب. وساعات الفعل يشدد، يقولوا التضعيف للازاله، تضعيف الفعل لازاله الفعل، يعني تعكس. زي مرضى، عاوزين نزيل مرض ونقول عليه مرضى، فالتمريض ازاله المرض. فهنا قسط فعل ثلاثي، ظلم وجار، والقاسط هو الظالم، والقسوط الجور والظلم. اقسط ازال الجور وازال الظلم وعدل، وتبقى اقسط يقسط فهو مقسط عادل مزيل للظلم وللجور. والقسط العدل، القسوط الظلم، القسط العادل. واقسط فهو مقسط عادل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل امر ربي بالقسط بالعدل، قل امر ربي بالقسط. وقوله تبارك وتعالى: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ده العدل بقى وازاله الظلم وازاله الجور. لكن هناك: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. وقال عز من قائل: واقيموا الوزن بالقسط اي بالعدل. واسم التفضيل للقسط اللي هو العدل له اسم تفضيل، اقسط، ده اسم ايه؟ تفضيل، اي اعدل واكثر عداله. ومنه قول الله تعالى: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. والقسط ايضا قد يطلق على الحظ ويطلق على النصيب، فيقال: تقسطنا الشيء، اقتسمناه، فكان لكل منا حظ ونصيب. والقسطاس بالضمه، القسطاس، والقسطاس بالكسر ايضا الميزان. ومنه قوله تعالى: وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالكسرة وكمان بالضمة، القسطاس الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم أي الميزان المعتدل. أما عن الله تبارك وتعالى فقد قال عز وجل عن نفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، أي العادل في حكمه بدل مقسط من حيث اللفظ. بقى احنا بنتكلم دايما بنقول ايه، بنتلمس من ايه، من خلال اللفظ واستخداماته بس، لكن حقيقة المعنى يعلمه الله تبارك وتعالى. فمن اللي احنا قلناه ده يتبين لنا ان المقسط هو العادل، العادل في حكمه الذي ينصف للمظلوم من الظالم وينصر المستضعفين ويبرأ عنهم بأس الأقوياء الظالمين. وكما قلنا إن المقسط من أقسط، أي عدل وأزال الظلم والجور، ده كل ما هنالك. لكن لعل من أسرار العدل الإلهي الذي لا يقاس عليه عدل، ويستحيل نتفهم العدل الإلهي بعدل الناس، لأنه عدل الناس حاجة وعدل ربنا حاجة. ربنا سبحانه وتعالى أي فعل فهو سبحانه وتعالى أي فعل فهو إما فضل وإما عدل. ليه؟ لأنه لا يتصور الظلم أصلا. ولذا قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد، وظلام ليست صيغة مبالغة وإنما صيغة نسب، زي جزار، بقال، لبان، صيغة إيه؟ نسب. وما ربك بظلام أي ليس بذي ظلم أصلا. ليه؟ لأنه كان والكون عدل ومن حكم في ملكه فما ظلم، فلا يتصور ظلم أصلا من الله تبارك وتعالى. ومفهوم العدل يختلف بقى عن مفهومنا خالص، مفهوم العدل الإلهي يختلف عن مفهوم، لأن احنا مفهومنا ايه؟ الظلم هو ايه؟ أن تأخذ ما ليس لك بحق، أن تجور على صاحب حق فتأخذ منه حقه، أن تتصرف فيما لا تملك، أن تغتصب ملك الغير، كل ده هو ده الظلم اللي في الدنيا. ما فيش ظلم غير كده في الدنيا، إنك تغتصب ملك غيرك، إنك تاخد حاجة مش بتاعتك، هو ده الظلم. فالعدل انك تدي كل صاحب حق ايه؟ حق، ده العدل. المفهوم بقى بالنسبة للعدل الالهي ما يجيش كده خاص، ما يجيش كده. ليه؟ لان ربنا ما ياخدش حاجة من حد، اللي ما فيش حد، هو مالك الملك خلاص، فمهما حكم في ملكه فلا يتصور منه ظلم. يعني كنا بنضرب امثلة، مثلا لو انت نجار اشتريت خشب، جبت شجرة، شجرة قلعتها من الارض واشتريتها، تقول لك شلتني من الارض ليه؟ ما شلتنيش حية في الارض ليه؟ تقول مش ممكن. كحد قال لك انت بتشيل الشجر ليه؟ هتقول له ايه؟ وانت مالك؟ شريه بتاعتي، خدتها على المنشار وقطعتها وبدأت تصنع منها، فعملت منها ترابيزة وعملت منها كرسي، هل يتصور منك ظلم؟ يعني هل ممكن ان الكرسي يقول لك انت ظلمتني، عملتني كرسي طول النهار الناس تقعد عليا وتقوم، ما عملتنيش ترابيزه ليه؟ ما حدش بيقعد على الترابيزه، تحط عليها الاكل وتحط عليها الفاكهه وتحط عليها بازه فيها ورد، انا كنت عاوز ابقى ترابيزه. لو نفترض ان الكرسي نطق وقال لك كده، انا كنت عاوز ابقى ترابيزه، تقول له ايه؟ تقول له اسكت، الترابيزه انت على ملكك، انا حر فيك، انا شريك، انا اللي عامله بايدي، ده انا اللي مصنعها، ده انا عامله كرسي مخصوص. بتقول لي ترابيزه، انا مش عايز ترابيزه، عايز كرسي. مش كده برضه؟ يعني من حكم فيما ملك فما ظلم. طب انت ما بتتصورش ده ليه؟ لان الكرسي جماد والترابيزه جماد، وما الى ذلك. الحصان اللي بتركبه تحطه في خنطور، تحطه في كاريته، تحطه في عربيه كارو، تركبه وتجري بيه في نادي سبق نادي سبورتنج، الحصان يقدر ينطق ويقول لك لا انا عاوز اجر خنطور، ما تشتري الكاريته يا اخي وتركبني عليه، انت ما مش عاوزك تركب على بطني، انا شخصيا عندي حساسيه. ممكن الحصان يتصور منه هذا؟ ازاي؟ فما بالك بقى بخالق الخلق والموجد من العدم. خدهم حطهم في الجنه حر، حطهم في النار عدل، فاذا حطهم في الجنه يبقى فضله، حطهم في النار من عدل. فربنا سبحانه وتعالى مهما فعل في هذه الدنيا فعله إما فضل وإما من هنا تصور مفهوم العدل الإلهي شيء مستحيل، شيء مش مستحيل. ولذلك الساعات الإنسان يغلط ويقول لك ربنا يا أخي ما بذلش حد، ما تحصدي وربنا هيوديك جهنم، ازاي ده ربنا ما بذلش حد؟ احنا مش فاهمين، ده هو لو دخل الدنيا كلها جهنم يبقى ده العدل، يبقى هو ده العدل. فإذا دخل لهم جزء الجنة يبقى ده ايه؟ الفضل بقى مش العدل، العدل جهنم، لأن الإنسان خلق عجولا، وإن الإنسان لكفور، وإن الإنسان لظلوم كفار، فالعدل اللي يخش ايه؟ جهنم. انما اللي بيخش الجنة ده بيخش الجنة بايه؟ بس فضل بس مش بعمله. نرجع تاني نقول المقصد هو الله. فلعل من اسرار العدل الالهي، لعل يعني المقدمة دي كلها كنت بقول عشان نقول لعل من اسرار العدل الالهي حلمه تعالى على الظالم مع ارضاء المظلوم، ودي حاجة محسوبة لعملها لربنا، انه يملي او يبقى حليم مع الظالم في نفس الوقت يرضي المظلوم. وكم من مظلوم رأى ظالمه وقدر عليه ولم يبالي، ولم يبالي ليه؟ لان ربنا رضاه، رضاه وعطاه، خلاص. في نقطة تانية برضو غريبة، قد يظلم المسلم وهو لا يدري، وقد يظلم عن غير قصد وعن غير عمد، وقد يظلم ثم يتوب ولا يجد سبيلا لرد المظلم، ويأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة حيث يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين. لم يستطع هذا الظالم الذي أسلم أو الذي تاب عن ظلمه أو الذي ظلم عن غير عمد، لم يستطع في الدنيا أن يتحلل من مظلمة أخيه، تنفيذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار يؤخذ من حسناته، فإن فرغت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. طب لما يجي يوم القيامة بقى وصاحبنا ده ظلم وما تحللش من ظلم، وقف يقف الاثنان الظالم والمظلوم أمام المقصد سبحانه وتعالى، فيرضي المظلوم ويرضي الظالم، شيء غريب. ذلك لا يقبل عليه إلا الله المقصد المطلق والمقصد الحق. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عمر بن الخطاب فيقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله عز وجل: رد على أخيك مظلمته، يخاطب الظالم، رد على أخيك مظلمته، فقال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، فقال عز وجل للطالب: كيف تصنع بأخيك؟ ما عندش حاجة هزالك، فبيسأله بقى ربنا يقول: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال: فيقول الله عز وجل للمتظلم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا رب، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول العبد: يا رب، ومن يقدر على الثمن؟ قال: أنت تقدر عليه. قال: بماذا يا رب؟ قال الله تعالى: لعفوك عن أخيك. قال: يا رب، قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. هو المقصود سبحانه وتعالى. وفي حديث قدسي يقول الله عز وجل: إنك إن ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك، وإن آخر يدعو عليك إنك ظلمته، فإن شئت استجبنا لك وعليك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فأوسعكما عفوي. وفي حديث قدسي آخر: إذا كان يوم القيامة ينادي المنادي من بطنان العرش: يا أمة محمد، إن الله يقول: ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم، ولم يبق إلا التبعات. الظلم والتظالم، ولم يبق إلا التبعات، فتواهبوا وادخلوا الجنة برحمته. نعم، الله تبارك وتعالى هو المقصد، والمقصد الحق. الجامح من أسماء الله الحسنى، ومن الأسماء الصعبة تلته. طبعا كل الأسماء صعبة، لكن بنحاول نتلمس. فمن الأسماء برضو الصعبة أو الجامع، نمسك اللفظ زي ما احنا ماشيين كده: جمع يجمع جمعا، جمع الشيء يجمعه جمعا، لمه وضم بعضه إلى بعض، كقوله تبارك وتعالى: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأيضا جمع أمره، جمع أمره، عزم عليه وأحكمه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح: فأجمعوا أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهناك أجمع على أمر، أجمع على أمر، يعني في جمع أمره، وفي جمع أجمع على أمر، يعني جمع أجمع، كانوا إيه رباعي، جمع أمره زي ما قلنا عدم عليه، أجمع على أمر، كقوله تبارك وتعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي اتفقوا على ذلك، واجتمع القوم وانضم بعضهم إلى بعض. أيضا في قوله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى إيه؟ هيجتمع الناس بعضهم على بعض. الجمع مصدر جمع وجمع جمعا كقوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الامر الجامع الامر العظيم الخطير، ومنه قوله تبارك وتعالى واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. والمجمع اسم مكان كقوله لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. ويوم الجمع يوم القيامة، ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والجامع اسم فاعل. احنا شوف بنحاول نشوف الافعال ونجيب القرآن ونقرا يمكن نتلمس الجامع يبقى اسم ايه؟ اسم فاعل، وهو من اسماء الله الحسنى. قال تعالى ربنا انك جامع. الجامع من اسماء الله الحسنى ومن الاسماء الصعبة الفهم. طبعا كل الاسماء ايه؟ صعبة، لكن بنحاول نتلمس. فمن الاسماء برضو الصعبة قوي الجامع. ما نمسك اللفظ زي ما احنا ماشيين كده، جمع يجمع جمعا، جمع الشيء يجمعه جمعا، لمه وضم بعضه الى بعض كقوله تبارك وتعالى ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وايضا جمع امره، جمع امره عزم عليه واحكمه، ومنه قول الله تبارك وتعالى فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. وقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح فاجمعوا امركم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظروا. وهناك اجمع على امر، اجمع على امر، يعني في جمع امر وفي جمع اجمع على امر، يعني جمع اجمع سلم ايه رباعي، جمع امره لما قلنا عدم عليه، اجمع على امر كقوله تبارك وتعالى واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، اي اتفقوا على ذلك واجتمع القوم وانضم بعضهم الى بعض. ايضا في قوله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى ايه؟ هيجتمع الناس بعضهم على بعض. الجمع مصدر جمع، وجمع جمعا كقوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الامر الجامع الامر العظيم الخطير، ومنه قوله تبارك وتعالى واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون. والمجمع اسم مكان كقوله لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. ويوم الجمع يوم القيامة، ومنه قوله تبارك وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. والجامع اسم فاعل. احنا شوف بنحاول نشوف الافعال ونجيب القران ونقرا يمكن نتلمس الجامع يبقى اسم ايه؟ اسم فاعل، وهو من اسماء الله الحسنى. قال تعالى ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. فهو سبحانه وتعالى الجامع. عرفنا بقى جامع يعني ايه؟ نشوف بقى هو بيجمع ايه؟ نشوف بيجمع ايه؟ عشان الى حد ما نفهم بيجمع ايه ربنا بقى؟ المفهوم المتبادر الى اذهاننا على طول انه يجمع الناس ليوم الحساب. بس يجمعهم ليوم الحساب وجمعناه جمعا. ليه ما نتأملش شوية؟ لو تأملنا هنجد أنه سبحانه وتعالى هو الجامع بين المتماثلات، وهو الجامع بين المتباينات، وهو الجامع بين المتضادات. ما حدش يقدر يعملها غيره. ازاي؟ جمعه بين المتماثلات كجمعه الخلق الكثير من الناس على ظهر الارض. الارض مليانة ايه؟ عالم. رجالة على ستات، على عيال، على كبار، على مسلم، على كافر، على انجليز، على فقهين، على سود، على بيض، على حمر، حاجة. كل ده على ارض واحدة. والكل عايش. والكل ايه؟ عايش. طيب. وحين يحشرهم جميعا في صعيد واحد يوم القيامة، يجمعهم، يجمع الأجساد بعدما تفتتت هي والعظام وأصبحت ترابا ورميما يذروه الرياح، وما أكلته السباع، وما أكلته الأسماك، وما تنازعته الطيور، وما تفتت وتوزع وتشتت. يجمع ربنا تبارك وتعالى كل ذلك اليوم الجمع. ده جمع بين الايه؟ المتماثلات. جمعه بين المتباينات كجمعه بين النجوم والكواكب والشهب والشمس والقمر والسماء والارض والبحار والانهار والنبات والحيوان والحشرات والمعادن المختلفة كل ذلك من المتباينات، متباين الأشكال، متباين الأحجام، متباين الألوان، متباين الأوصاف، وكل ذلك مجموع في العالم مشاهد بالعين والأبصار. مش كده برضه؟ هذا كله موجود، كله موجود. يعني صحيح كل ده جمع بين المتباينات في الشيء الواحد. طيب نشوف برضو جمع المتباينات قدامك على طول، سهل قوي. بص لنفسك بقى، تجده قد جمع بين العظم واللحم والدم والعصب والشعر والظفر والعضل والمخ والبشرة وما الى ذلك في الانسان، وما جمعه في النبات من جذع وساق واوراق وثمار. وحد بقى كل حاجه لوحدها، يعني بعد ما تمسك الكون ككل، تمسك الاجرام بقى، حاجات كانسان وحيوان ونبات وكواكب وشمس وسماء وارض وجبل ووادي ونهر وبحر وصحراء وارض، دي كلها متباينات، وتجدها كلها في حاجه واحده. ها؟ في العالم امسك حاجه حاجه من دول، تجد هي كل حاجه في جزئيتها، تجدها ايه؟ جمع بين المتباينات. نيجي نشوف المتضادات. يجمع بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في أجساد الأحياء، وتكلمنا عنها قبل كده، إن الجسم الحي مكون من أربع عناصر أساسية: البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة. هذه متضادات. سألنا قبل كده الحفيظ، أنا مش عارف الحفيظ، هذه متضادات. البرودة ضد إيه؟ الحرارة، والرطوبة ضد اليبوس. طب ايه كمان غير هذه المتناثرات المتعاديات؟ تجد انه قد جمع بين الموجب والسالب في الشحنات الكهربائية. تجد الكهرباء فيها موجب وفيها ايه؟ سالب، والاثنين في حاجة واحدة. كذلك في القوى المغناطيسية هتجد قطب موجب وقطب ايه؟ سالب. تجده قد جمع بين الضار والنافع في كثير من الأشياء، أبسطها الهواء. الهواء، الهواء اللي انت بتشمه ده مكون من ايه؟ حاجة تحي وحاجة تميت، حاجة تنفع وحاجة تضر. ازاي؟ الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. لو تنفست ثاني أكسيد الكربون لوحده تحصل فيك ايه؟ تموت. ولو تنفست الاكسجين لوحده يحصل ايه؟ تحيا وتنشط الدوره الدمويه، وتجد ثاني اكسيد الكربون والاكسجين الاثنين متضادات موجودين فين؟ حاجه واحده في الهواء. شيء غريب. كثير كثير تجد أنه قد جمع بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات. وتفصيل جمع الله تبارك وتعالى حتى نفهم اسم الجامع، تفصيل ما جمع وما يجمع ربنا تبارك وتعالى لا يعرف إلا إذا عرف تفصيل مجموعاته سبحانه وتعالى، عشان نعرف تفصيل كلمة الجامع لازم نعرف هو جمع إيه، عشان نعرف جمع إيه. هل يمكن الإنسان مهما أوتي أو الإنس والجن لو اجتمعوا يحصروا مجموعات ربنا تبارك وتعالى ما جمعه الله من متماثلات أو متباينات أو متضادات؟ يستحيل. فلا يعرف إلا إذا عرف تفصيل مجموعاته سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. نعم، لا يعرف الجامع إلا الجامع هو الله الغني. برضو نفهم الغني، لان احنا مفهومنا للغني في الدنيا ده فلان غني، غني يعني ايه؟ عنده فلوس، مش كده برضو؟ في حين ان الغنى هو عدم الاحتياج، مش ان يبقى عندك حاجة، يعني مش الغنى كثرة العرض، عشان كده قالوا انما الغنى غنى النفس، مش كده برضو؟ والغنى مش معناها انك انت عندك فلوس، الغنى معناها انك مستغني عن الشيء، بدل مستغني عن الشيء تبقى انت غني، يعني غني عنه وليس غني به، واخد بالك؟ فأنت غني عن الشيء ولست غنيا بالشيء. نشوف الفعل بقى ونصرحه مع بعض وإيه نفهم. غني يغنى فهو غني أي كثر ماله، ده مفهوم نحن، أي كثر ماله. غني عن الناس لم يحتج إليهم، جمعه أغنياء، هو غني وهم أغنياء. وجد في قول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون النفع الحافة. والغني يقابل الفقير، قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. كمان غني القوم في ديارهم طالت إقامتهم فيها، ومنه قوله تعالى فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيه. يبقى غني في الأرض يبقى إيه؟ طالت إقامتهم. وكمان تيجي بالعكس، غنيت الأرض بأهلها وغنيت الدار بأهلها، يعني هو غني هو في داره، غني القوم في ايه؟ في ديارهم، جاي ايه؟ ولم يغنوا كأن لم يغنوا فيها. طب هل الدار الأخرى؟ غنيت الدار بأهلها. تجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ على هذا المعنى اللي هو غنيت الأرض بأهلها أي عمرت بهم. منه قوله تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. شوف القرآن هو بيشرح بعضه، كأنها ايه؟ لم تعمر، مش كده واحد؟ كأن لم تغنى بالأمس أي لم تعمر بأهلها. أغنى الشيء، الشيء فإذا أغناك شيء يعني ايه؟ كفاك. أغنى الشيء أي كفى وحقق النفع المرجو منه. طب عاوزين نجيب آية نفهم المعنى ده، ان هناك شيء يغني اي يكفي. وان الظن لا يغني من الحق شيئا اي لا يكفي ولا يعوض عنه. لا وتجد برضو ربنا يقول ايه؟ لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. طيب اغناه الله، جعله غنيا غير محتاج لغيره كقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا أغنى. طيب استغنى، اكتفى بما عنده ولم يحتج لغيره. ومنه قوله وتولوا واستغنى الله. وتولوا واستغنى الله أي لم يحتج إلى إيمانهم، كفروا وتولوا واستغنى الله. ممكن برضو استغنى قد تعني اغتر بما عنده، مش استغناء حقيقي بقى، استغناء باطل، استغناء زيف. ها ازاي؟ نسمع كده نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. شوف الغني المطلق هو الله، هو ربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وربك الغني ذو الرحمة. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. والغني المطلق هو الذي لا تعلق له بغيره، هذا الغني المطلق، الغني المطلق الذي لا تعلق له بغيره، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل يكون منزها عن العلاقة مع الأغيار، فهو مستغن بذاته وأسمائه وصفاته عن كل ما عداه، ويفتقر إليه كل ما سواه، فهو لا يحتاج إلى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فقد كان ولم يكن شيء غيره، هو الغني المطلق هو الله. أبي الغنى. لكن كي نستوعب ذلك إلى حد ما، نجد حين أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق، هل احتاج لمعاون؟ هل احتاج لمادة؟ هل احتاج لجارحة؟ هل احتاج لأداء؟ ذاك هو الغنى المطلق، ده مثلا بس. هو الله الغني المطلق المغني سبحانه وتعالى، يغني من يشاء من عباده بما شاء، يغني من يشاء بما شاء من أنواع الغنى، فالغنى أنواع. وما كان عطاء ربك محظورا. أفضل أنواع الغنى غنى النفس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. ومن الإغناء أن يقطع سبحانه وتعالى حاجتك عن الخلائق، ولا تكون لك حاجة إلا إلى الله. ومن أغناه الله لا يكون غنيا مطلقا، لا يكون غنيا مطلقا، الغني المطلق هو الله. فمن أغناه الله تبارك وتعالى لا يكون غنيا مطلقا، فهو لابد محتاج لمن يعاونه، من يعد له الطعام، محتاج للعلاج، محتاج للهواء حتى يتنفس، محتاج للمأوى، محتاج للدفء، محتاج للحنان، محتاج للوليف. هو قبل كل شيء وبعد كل شيء محتاج للمغني سبحانه وتعالى حتى يغنيه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. أنتم يعني جميعا، من أفقره الله ومن أغناه الله. من أغناه الله محتاج للذي أغناه وكفاه. الغني المطلق هو الذي لا حاجة له أصلا إلى أي شيء، أصلا من أصل، مش بقى جات له الحاجة اللي هو مش لها. لا، الغني المطلق هو الذي لا حاجة له أصلا إلى أي شيء، والمغني الحقيقي في الدنيا والآخرة هو الله المغني الحق هو الله. المانع في تأملات في الاسم ده، عايزين نتأملها سويا. المانع هو الذي يدفع أسباب الهلاك والنقصان عن الأبدان والأموال والأديان، وهو الذي يمنع الإعطاء عمن شاء، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. يبقى احنا قلنا حاجتين، الحاجة الأولى المانع دفع أسباب الهلاك والنقصان عن ايه؟ عن الموجودات، أديان أموال أبدان، يبقى منع عنها أسباب الهلاك والإهلاك. أيضا يمنع العطاء، يمنع العطاء أيا كان العطاء بقى، أيا كان ايه العطاء، دين، دنيا، صحة، مال، جاه، يمنع. طيب أما دفع أسباب الهلاك والنقصان فهو سبحانه وتعالى الذي يرد أسبابها بما يخلقه من أسباب الحفظ والصيانة. الله، هنخش في الحفيظ بقى؟ لا، دي حاجة ودي حاجة. إزاي؟ يعني مثلا من أسباب الهلاك البرد، البرد عشان يدفع البرد عنك المهلك خلق لك النار تستدفئ بها. فرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها، نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. سافروا وردان خلى سعان يعمل ايه؟ يولع نار الدفء. يبقى دفع عن أسباب الهلاك من البرد بأن خلق لك أسباب الدفء، وهي النار تستدفئ بها والملابس الثقيلة. طيب يبقى إذا دفع أسباب الهلاك والنقصان بخلق أسباب يرد بها تلك الأسباب، يخلق أسباب للحفظ والصيانة. الفرق بين المنع والحفظ إيه بقى؟ عشان ما نخبطش بين المانع وبين إيه؟ الحافظ أو الحفيظ. الفرق بين المنع والحفظ أن المنع يكون بالنسبة إلى أسباب الهلاك والنقصان، يعني مضاف إليه، منع الأذى، منع الضر، منع الهلاك، منع العدو. يبقى المنع مضاف لأسباب إيه؟ الهلاك والنقصان. أما الحفظ فيكون بالإضافة إلى المحفوظ. بتقول ربنا يحفظك، يبقى الحفظ ده إيه؟ مضاف لمين؟ للمحفوظ. يبقى المنع من حيث أسباب الهلاك، والحفظ من حيث إيه؟ المحفوظ، بالنسبة للمحفوظ. يبقى من هنا نفهم كل حافظ مانع، صح؟ فده حفظك يبقى منع عنك كل حاجه، مش كده؟ يبقى كل حافظ مانع وليس كل مانع حافظا. واضحت دي؟ يبقى كل حافظ مانع وليس كل مانع حافظا، الا اذا كان مانعا لاسباب الهلاك مطلقا حتى يحصل الحفظ من ضروره ذلك نتيجه لهذا. هو سبحانه وتعالى القضاء على ذلك. يعني المانع يمنع أسباب الهلاك، لكن قد لا يمنع كل الأسباب. فالمانع ليس حافظ، الحافظ مانع، لكن كل حافظ مانع، لكن ليس كل مانع حافظا. فده حفظك يبقى حفظك من كل حاجة، يبقى مانع عنك كل الضر. لكن لو مانع بس، مش شرط انه ايه؟ انه يحفظ. فليس كل مانع حافظا، إلا في حالة واحدة، إذا منع عنك جميع أسباب الهلاك والنقصان مطلقا، هنا يبقى الحفظ ايه؟ نتيجة للمنع. واضح؟ مش اصل. يبقى الحفظ هنا ناتج عن ايه؟ عن المنع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه سبحانه وتعالى يعطي كل شيء ما هو في مصلحته. أعطى كل شيء خلقه ثم هد، ويمنع، يمنع ما هو سبب للفساد، يمنع عن الشيء أسباب فساده وفق مشيئته، وفق مشيئته. فإذا شاء منع أسباب الفساد، وإن شاء لم يمنع، وخلى بين أسباب الهلاك وبين الشيء فيهلك بمشيئة لك تبارك وتعالى. يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من يشاء بالابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذن فهو يغني من يشاء بالعطاء ويمنع من يشاء بالابتلاء، وهو يغني ويفقر ويعطي ويمنح ويسعد ويشقي، وهو المعطي والمانع. وإن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. هو المانع هو الله الملفت للنظر في الاسم. مانع اسم ايه؟ اسم فاعل. الفعل بتاعه ايه؟ منع، يمنع، منعا، فهو مانع. يبقى مانع اسم ايه؟ اسم الفاعل لمنع الشيء او منع من الشيء. عرفنا منع في الاول، منع الشيء ومنع من الشيء. طيب اسم الفاعل لايه؟ منع الشيء ومنع من الشيء ومنع عنه، خلاص، فهو مانع. صيغة المبالغة لمانع موجودة في اللغة، أي صيغتين مش صيغة واحدة. منوع صيغة مبالغة لمانع، ومناع صيغة مبالغة لمانع. جاءت في القرآن، جاءت في القرآن. وإذا مسه الخير كان منوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يبقى منوع صيغة مبالغة لإيه؟ لمانع. طيب لكن أيضا في قوله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. مناع، مناع للخير معتد مريب. مناع جت برضه، مناع للخير. طب هذه الصيغة كان للمبالغة، منوع ومناع، هاتان الصفتان لم ترد مطلقا في وصف الله تبارك وتعالى، لا في القرآن ولا في السنة. شيء غريب، مجرد الصيغة العربية بس، مانع فقط، مانع مش كده برضه؟ في حين جاءت صيغ المبالغة في صفات كتير كتير. صفات ايه؟ مثال بقى، كلها صفات عطاء، كلها صفات رب، كلها صفات رحمة. تجد بقى العفو، اسم الفاعل بتاع عفا ايه؟ عاف، مش كده؟ فهو عاف. لما ربنا سبحانه وتعالى علمنا اسمه قال ايه؟ العفو، مش عاف، العفو بصيغة ايه؟ مبالغة. في المغفرة قال ايه؟ غفور، وقال ايه؟ غافر، وقال ايه؟ غفار. يعني الصيغة العادية غافر، غافر الذنب، فجاب صيغات مبالغة اللي هما الصيغتين بتوعها الغفور والغفار. الرحمة كان فيها ايه؟ راحم، ما هي راحم، جاب صيغات المبالغة الرحيم والرحمن. الرزق، رازق، الرزاق ذو القوة المتين. الرأفة، رائف، جاب ايه؟ رؤوف. الخلق، الخلاق. فسبحان من غلبت رحمته غضبه، هو الله. يعني لفتت نظري انه ما قالش مناع وما قالش منوع، لان المنع منع، المنع منع، لانه صحيح هو في منع لاسباب الهلاك وفي منع لاسباب النقصان، وتبقى صفه ايه دي؟ تبقى صفه رحمه وصفه حفظ وصفه صيانه، لكن برضو تشعر بالمنع للايه؟ للخير. لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت، فتشعر برضو بمنع ما يحتاج الانسان او ما يتمناه الانسان. فورى لك ربنا سبحانه وتعالى انه مانع وليس مناع، مانع وليس منوع، هو الله. النافع هو الله.
هذان الاسمان من الصفات الفعليه، طبعا احنا عارفين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه، وقلنا الكلام ده اكثر من مره. الاسمان الضار النافع
يدلان على تمام المقدرة، فلا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا وهو بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهو القائل: قل كل من عند الله. ولكن الأدب في حق الله تعالى أن ينسب العبد الشر لنفسه وأن ينسب الخير لله، كما جاء في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد تأدب الأنبياء بذلك، فقال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفي، ولم ينسب المرض إلى الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفي. هكذا يكون الأدب مع الله تبارك وتعالى. وقد لوحظ هذا أيضا في كلام الخضر مع موسى، حينما شار معه موسى وحدثت أمور وبدأ الخضر يعللها لموسى، فحين تحدث عن السفينة التي سرقها قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فنسب لنفسه إرادة العيب، أردت أن أعيبها. وواضح من سياق الكلام بعد ذلك أن هذا حدث بأمر الله، حيث قال في نهاية التعليل: وما فعلته عن أمري. إذن فالأمر كله لله، لكن حين جاء كلمة عيب قال إيه؟ أردت أن أعيب. ويقول الله تبارك وتعالى مبينا أنه الفعال لكل شيء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يبقى ربنا تبارك وتعالى إذا نهب الضر أو الشر أو السيئة لفعله هو له ذلك. أما العبد فمن الأدب مع الله أن ينسب الشر لنفسه وأن ينسب الخير إلى الله. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ وإن يمسك الله بضر، هو يقول معلش، لكن احنا ما يصحش نقول. نفهم من ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الضر ويقدر الشر لمن أراد كيف أراد، يفكر ويمرض، يضل ويشكر. وهو سبحانه وتعالى أيضا يقدر الخير والنفع لمن شاء كيف شاء، يمنح الصحة، يمنح العافية، يمنح الغنى والسعادة، يمنح الجاه والهداية، يمنح التقوى على مقتضى حكمته ومشيئته. فهو جلت حكمته المقدر لكل شيء، الخالق لأسباب الشر والضر والخير والنفع، والمسخر لها ابتلاء بما شاء لمن شاء. وهو القائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول أيضا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من ذلك يتضح أن الضار النافع هو الذي يصدر منه الخير والشر والنفع والضر، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى، إما بواسطة الملائكة أو بواسطة الناس أو بواسطة الجن أو بواسطة الجمادات أو بواسطة المخلوقات والكائنات التي نعلمها والتي لا نعلمها، ولله جنود السماوات والأرض. أيضا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. فعلى سبيل المثال، لا تظن أن العقرب أو الثعبان يقتل بسنه بنفسه، ولا تظن أن الفيروسات والميكروبات تعقد أمراض بنفسها، ولا تعتقد أن الطعام يشبع وينفع بنفسه، وأن الجوع أو الصقيع يقتل بنفسه، أو أن شيئا من المخلوقات يقدر على خير أو يقدر على شر أو يقدر على نفع أو ضر بنفسه، بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر عنها إلا ما سخرت لأجله. وما أسباب الضر والنفع إلا قلم القدرة، فهو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو القائل عن القدرة، فهو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو القائل عز وجل، مزيلا لكل شبهة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعليه فلا يحدث في الوجود حركة أو سكون، موت أو حياة، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، شكر أو نكران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بإرادته ووفق مشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هو الضار على الحقيقة، هو النافع على الحقيقة، هو الله، هو الله. وطبعا زي ما فهمنا ان صفات الافعال او الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وقدرته، اما الصفات الذاتية فلا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة. الضار النافع من الصفات التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هو الفعال لكل شيء، هو الله.